كان البحث في كيفية إثبات الملاك في الموارد التي ذكر المحقق الخراساني فيها وجود أو وقوع التجاحم الملاكي، بينا وجها طريقا لإثبات الملاك في موارد التجاحم، مثلا بناء على استحالة التأثير، أو في موارد اجتماع الأمر والناس بناء على الامتناع، وهو التمسك بالدلالة الالتزامية لكل من الدليلين بعد فرض التعارض في الدلالة المسابقية. قد تقدم بعض الكلام حول صحة هذا الطريق وعدم صحته. هناك طريق وعدم صحته، هناك بعض التفصيلات نتركها لأنها بحثت بعد ذلك، ولاحظنا أنها بحثت مفصلا في مباحث اجتماع الأمر والنهي. ننتقل إلى الطريق الثاني، وهو إثبات الملاك في مورد الاجتماع أو في موارد التزاحم بناء على استحالة الترتب، التمسك بإطلاق المادة. وهذا له تقريبا تقدم عن المرجع من التمسك بالمحمود الثاني للمادة، بدعوى أن المادة والمتعلق بكل أمرين يقع موضوعا بمحمولين، أحدهما الوجوب والخطاب والآخر الملاك. وحينئذ ما يقيد الوجوب في مورد كالمقيدات العقلية لا موجب لرفع اليد حينئذ بها عن إطلاق المادة بلحاظ محمولها الثاني وهو الملاك والمصلحة مثلا. وهذا البيان أيضا تقدم مفصلا عدم صحته في الأبحاث السابقة، ومنها نفس أبحاث التجاحم، حيث قلنا بأن المتعلق بالأمر ليس إلا موضوعا لمحمول واحد وهو نفس الأمر، مصاد الأمر. الأمر ما متعلقه تدل على المادة المطلوبة، وهيئته تدل على الوجوب، وأما الملاك والغرض فهو مدلول التزامي يستكشف بدلالة التزامية من جهة أن الأوامر لا يمكن أن تكون بلا مصالح وبلا مبادئ، فلها مبادئ لا مصالح، لا أن مفاد الهيئة زائدا على الوجوب ابتداء إثبات الملاك على المتعلق. إذن فإطلاق المادة بلحاظ المحمول الثاني لا أساس. هناك تقريب آخر ذكره المحقق الإصفهاني أيضا سماه بإطلاق المادة، لكن يريد به معنى آخر غير المعنى الذي ذكره المرجع. المرجع يريد بإطلاق المادة المعنى الذي ذكرناه، أما المحقق الإصفهاني فيقول نحن نثبت إطلاق الملاك في موارد الامتناع مثلا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو في موارد التزاحم والأمر بالإزالة والصلاة بناء على استحالة الترتب ووقوع التعارض بين الدليلين، نثبت إطلاق الملاك رغم سقوط الخطاب والوجوب، نثبته بإطلاق المادة مع التسليم بأن مصاد الهيئة ليس إلا الوجوب، ليست المادة موضوعا لحكمين ولمحمولين في عرض واحد الذي هو بيان المرجع، بل محمول لحكم واحد، موضوع لمحمول واحد وهو الوجوب. لكن مع ذلك نقول هذا الوجوب متعلق بالمادة يعني متعلق بطبيعي الصلاة، لا الصلاة المقيدة بأن لا تكون في المكان المقصود. والوجه في ذلك عنده هو أن هذا المقيد في موارد اجتماع الأمر والناس أو في موارد التضاد بناء على استحالة الترتب، هذا المقيد مقيد عقلي ليس مقيدا لفظيا. تارة المولى يقول صلي في غير المكان المقصود، يأتي بهذا القيد في لسان دليله وخطابه. هنا لا يمكن أن نستكشف أن الصلاة في الدار المقصودة أيضا فيها ملاك، لأن المولى هو جعل متعلق أمره وإيجابه عبارة عن الصلاة المقيدة. إذا قال أعتق رقبة مؤمنة لا يمكن استكشاف أن عتق الرقبة الكافرة أيضا فيها ملاك في مطلق العتق للرقبة ولو الكافرة ملاكون، لا يمكن، لأن الأمر انطبع على المقيد على المادة المقيدة. إذن فالملاك في المادة المقيدة بالدلالة الاستجانية مثلا أو أي شيء من آخر. وأما إذا كان المقيد مقيدا عقليا لا مقيدا لفظيا، أي محظورا عقليا، كان المقيد على أساس محظوره عقليا كمحظور امتناع اجتماع الأمر والنهي مثلا على معنون واحد، صلاة وغطس لا يمكن أن تكونان صلاة واجبة والغطس أيضا محرمة واجتمع في موجود واحد، هذا لا يمكن. أو الأمر بالضدين بناء على اتحاد الترتيب لا يمكن. هذه محاذير عقلية لا يوجد فيها عليها مقيدات لفظية في الخطابات. هذا المحذور العقلي يقول المحقق الإسلامي غاية ما يقتضيه أنه الوجوب والحرمة لا يمكن أن يجتمعا في مثل صل ولا تحسب، الوجوب مع الحرمة لا يمكن أن يجتمعا هنا، فلا بد أن يكون أحدهما على الأقل منتفيا. الوجوبان في الضدين لا يمكن أن يجتمعا، لا بد أن يكون أحدهما على الأقل منتفيا، إلا أن هذا لا يقتضي أنه في المورد الذي يكون الوجوب موجودا ولا يكون فيه هذا المحظور العقلي متعلق الوجوب ما هو. فأمس الصلاة في غير الدار المخصوبة محظور امتناع اجتماع الأمر والناس في صل ولا تحسب يقتضي أنه الصلاة الدار المخصوبة لا يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها بعنوانين ولو بعنوانين، لأنه محال إذن على الامتناع محال. لكن هذا المحذور لا يقتضي أن يكون الأمر بالصلاة في المورد الذي يريد أن يصلي المكلف في غير الدار المخصوبة كما في موارد المندوحة وجود المندوحة، لا يقتضي أن يكون الأمر بالصلاة أمرا متعلقا بالصلاة المقيدة بأنها في غير الدار المحسوبة، بل الأمر في ذات المورد مورد المندوحة أمر بذات الصلاة طبيعي الصلاة، لأنه لا موجب لتقليد المادة. وأن نقول بأن الأمر قد تعلق بالصلاة بقيد أن لا تكون في الدار المحسوبة. مطلقة المطلقة نعم، لكن الأمر لا يكون موجودا في موضوع الأمر لا يكون موجودا مطلقة لا بس. ويقول هكذا لأن المحذور يقول الأمر لا يمكن أن يشمل الصلاة التي تكون مجتمعة مع الغاز، أما الأمر في المورد الذي لا يجتمع فيه الصلاة مع الغاز هل تعلق بالصلاة بهذا القيد أو تعلق بالصلاة المطلقة؟ هنا تعلق بالصلاة المطلقة. إذن فالمحذور محذور يقيد الأمر، يوجب تقييد الأمر ولا موجب لرفع اليد عن إطلاق المادة، ودعوى أن المادة أيضا مقيدة بغير الصلاة دار المخصوصة. ف فنبقي المادة على إطلاقها ونقيد الأمر. الأمر ينحسر ويتضيق عن الشمول للصلاة للحصة من الصلاة التي تكون مقرونة تكون في الدار المقصوبة مقرونة مع الغاز مجتمعة مع الغاز. الأمر لا يمكن البرهان المحذور العقلي والمقيد اللبي العقلي وكذا يقول. يقول الأمر لا يمكن أن يشمل هذا. لا سلمنا بناء على الامتناع الأمر لا يشمل هذه الحصة. لكن الأمر حينما يشمل الحصة الأخرى الغير المقرونة مع الغاز هل يشملها بما هي حصة أو بما هي طبيعة؟ يقول لا وجه للتقييد هنا، فإن هذا المحذور العقلي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أن الأمر لا يشمل هذه الحصة، لا أن الأمر شموله لتلك الحصة الأخرى بمعنى تعلقها بالحصة، بل هناك تتعلق كأصلها كأصله، تتعلق الأمر بطبيعية الصلاة وذات الصلاة هناك. إذن فنتمسك بالإطلاق في المادة في مورد فعلية الأمر، في مورد يكون الأمر شاملا وفعليا نتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن في هذا المورد الذي لا محذور فيه عقلا من ثبوت الأمر، الأمر متعلق بالطبيعي لا بالحصة، الطبيعي مع التقيد والقيد. إذ لا البرهان العقلي لا يقتضي أن يكون هذا التقيد أيضا مطلوبا للمولى، وإنما البرهان العقلي يقول يستحيل أن يكون الأمر شاملا لتلك الحصة، لا أن التحقيق لازم للمولى وفيه غرض للمولى، ليس فيه دلالة على هذا. الإطلاق لهذا يكون فيه محذورون، أما في المورد الذي يشمل يكون الأمر فعليا الأمر يتعلق بطبيعي المادة بطبيعي الجامع، ففي المورد الذي يكون فيه أمر هذا الأمر متعلقه طبيعي الصلاة لا الصلاة المقيدة. هذا حاصل كلمات لحق الاجتهاد. هذا الكلام فيه محتملات عديدة لا بد من تنفيذها، فإنه تارة يريد المحقق العراقي أن يذكر السيد الشهيد في مناقشته، السيد الشهيد يذكر في مناقشة كلام الاصفهاني محتملات عديدة، يقول تارة يقصد المحقق الاصفهاني أنه هنا المقيد باعتبار أنه مقيد لبي وليس لفظيا، لأنه جاء في كلامه أن التفكيك بين اللفظي واللبي زيانه. إذا كان مقصوده أن المقيد إذا كان لبيا يختلف حاله عما إذا كان لفظيا، فالمقيد اللفظي هو الذي يقيد المادة، أما المقيد اللبي لا يقيد المادة. إذا كان هذا مقصوده كما هو ظاهر صدر كلامه حيث فرق بين اللفظي واللبي، فهذا جوابه واضح أنه لا فرق المقيدات بين اللفظي واللبي ولا بين المتصل والمنفصل. إذا ثبت تقييد في مادتين في خطابين بلفاظ مادته، سواء كان هذا المقيد لفظيا أو لبيا متصلا أو منفصلا، لا محالة يدل على أخذ قيد تقييدا في تلك المادة، فتتقيد بحسب المراد الجدي والنهائي، تتقيد المادة في ذلك القيد حتى لو كان مقيده لبيا. فلا بد أن لا يكون هذا هو مقصود، هذا الاحتمال الأول بعيد، وإن كان صدر عبارته قد تدل على إرادة التفكيك بين اللفظ واللبي، وإن كان مقصوده المحتمل آخر، هذا المحتمل الثاني في كلامين، أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني من هذا البيان أن هذا الذي بيناه في ذيل كلامه، وهو أن الخطاب هنا المحذور المقيد قائم على أساس المحذور العقلي، محذور الامتناع ومحذور استحالة الترتب واستحالة الأمن ضد الدين، وحينئذ لابد أن يرى أن هذا المحذور مركزه ومقدار ما يقتضيه من التقييد أي مقداره. نرى أن هذا المحذور غاية ما يقتضيه أن الأمر لا يكون شاملا لمورد مثلا يكون فيه عنوان مجتمع مع العنوان الآخر المحرم. الأمر لا بد أن يتقيد، وأما المادة في المورد الذي يكون الأمر فيه فعليا المتعلق لهذا الأمر الطبيعة أو الطبيعة المقيدة الحصة، هذا لا يقتضي المحظور العقلي. المحظور العقلي لا يقول لا يمكن أن يكون الأمر شاملا لهذه الحصة. أما في مورد يكون الأمر فعليا متعلقه هل يكون الحصة المادة المقيدة أو الطبيعي للمادة والجامع، هذا لا يقتضي الأمر. فالمقيد اللبي في موارد الامتناع، في موارد الامتناع وفي موارد إحالة الترتب، يعني في موارد الصداد، المقيد اللبي يقيد لا يكون منصبا ومتوجها إلى المادة، بل متوجه إلى الهيئة، إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب. يقول الوجوب لا يمكن أن يجتمع مع الفرماء، الوجوب لا يمكن أن يكون لكلا الضدين، أما المادة الواجبة لا بد أن تكون هي الحصة الأخرى، هذا ليس مقتضى هذا المحظور العقلي. إذن فتبقى يبقى الإطلاق في المادة في متعلق الأمر على حاله، ويكون الإطلاق في الهيئة مقيدا، أي ما يدل على إطلاق الوجوب يكون مقيدا إذا كان هذا مقصوده. ويكون في مورد أن يكون الوجوب ثابتا، الوجوب متعلقا بطبيعي المادة، لا لم ينصب تقييدا على المادة، وهذا المقيد انصب على الهيئة فقط. إذا كان هذا مقصوده حينئذ يقال أولا هذا خلف، هذا غير تام في موارد اجتماع الأمر والنهي مع وجود المندوحة. لو فرض وجود المندوحة فهناك الذي ثبت في محله من بحث الاجتماع أن المقيد والمحصول العقلي يقيد المادة لا يقيد الهيئة، فإنه هناك هكذا قيل، قيل إذا كان يمكن للمكلف أن يصلي في الدار أي أن يصلي في غير الدار المقصوبة، حينئذ الأمر بالنسبة لهذا المكلف فعلي لأنه له مندوحة، فالأمر بصلي لا يسقط عنه، يكون له أمر ومكلفا بمفاد الهيئة، مفاد الهيئة فعليا. لكن اجتماع الامتناع اجتماع الأمر والنهي يقول هذا الأمر لا بد أن يكون أمرا بالحصة غير المحرمة. وإن شئتم قلتم أنه في موارد وجود المندوحة محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي يقتضي أن لا يشمل الأمر الحصة المقرونة بالغاز، أي يختص متعلق الأمر بالحصة غير المجتمعة مع الغاز، الحصة غير المقترنة مع الغاز المجتمعة مع الغاز. إذن محظور اجتماع الأمر والنهي في مورد وجوب المندوحة ابتداء يقيد المتعلق، لا يقيد، لا يسقط الأمر. نعم مع عدم المندوحة محظور اجتماع الأمر والنهي يسقط الأمر ويقيد مفاد الهيئة ويقول لا وجوب هنا. إذن فمحظور اجتماع الأمر والنهي هذا المحظور العقلي يقيد الأمر في مورد عدم المندوحة فيسقطه، يقول لا أمر على المكلف، فليستحيل الأمر مع النهي. لكن في مورد وجود المندوحة هذا المحظور لا يقيد الأمر، يعني لا يسقط مفاد الهيئة، بل يسقط مفاد المادة، ويقول يوجد أمر مناسب، هذا المكلف قادر على أن يصلي، وإنما يقول هذا الأمر الذي يكون موجودا يستحيل أن يكون متعلقه المطلق، إذ لو كان متعلقه المطلق لزم من إطلاق متعلقه انطباق الأمر أو صلاحية انطباق الأمر على الحصة المقرونة مع الحرام المجتمع مع الحرام، وهذا الانطباق والسريان والعموم في المتعلق محال. إذن فمركز هذا المحظور العقلي عبارة عن تقييد المادة والتخصيص، تخصيصها بالحصة غير المحرمة. ومن هنا يقال أن خطاب بناء على الامتناع الأوامر تكون متعلقاتها مقيدة بالحصص غير المحرمة، غير المجتمع مع الحرام منها. إذن فيكون هذا التقييد تقييدا في المادة بحسب هذا أول. وثانيا انه افرض حتى في مورد عدم الممدوحين، في مورد يفترض فيه انه المقيد يقيد من مصاد الآم، المقيد حينما يقيد مصاد الآم ويسقط الآم، كيف نثبت مع فرض سقوط الآم اطلاق وجود المال الملاك في ذاك المورد؟ هل نثبته نثبت وجود الملاك في ذلك المورد بنفس هذا الامر الساقط؟ وهذا الامر الساقط سقط، والمفروض ان المدلول الالتزامي يقبل المحقق الدلاله على الملاك، يقبل المحقق الاسواني انه دلاله التزاميه ليست دلاله مستقله. اذا لابد ان نثبته، نثبت الاطلاق للملاك في مورد سقوط الآم كما في موارد عدم الممدوحة، نثبته بإطلاق المادة في موارد ثبوت الآم، المورد الذي يكون الأمر فعليا في غير هذا المورد، هذا المورد سقط فيه الآم مع فرض عدم الممدوحة لا أمر مثله، لا يعقل أن يكون له أمر حتى بحصة أخرى، لأن الحصة الأخرى المفروض أنها غير مقدور في حصة المسلمة لا مندوحة لها، هذه الحصة التي لها فيه قدرة عليها يستحيل أن يتعلق بها الأمر فيسقط الأمر. إثبات الملاك للصلاة في هذا المورد الذي لا مندوحة للمكلف فيه، إثبات الملاك فيها في الصلاة بنفس هذا الأمر الساقط لا يمكن، يعني هذا سقط مندوحة التزامية أن يسقط. لابد أن نثبت الملاك في هذه الحصة أو في الجامع المنطبق على هذه الحصة بالتمسك بإطلاق المادة في مورد يكون الأمر غير ساقط في حقه حينئذ. نحن قرأنا في بحث الواجب المسقوط والواجب المقيد أن كل قيد قيد الأمر وأسقطه عن موردين قيود الهيئة كلها تكون قيودا للمادة أيضا، يعني هناك بينا أن القيود على قسمين، قيد يكون قيدا للمتعلق من دون أن يكون قيدا لمصاد الهيئة والوجوب، الوجوب لا يكون مشروعا بالشيء بهذا القيد، وإنما الواجب مقيد به من قبيل الطهور في الصلاة، من قبيل مقدمات الواجب، كل شيء يكون الواجب لا يتحقق وجوده إلا به، مثل هذه القيود سميناها بقيود المادة قيود الواجب، مثل هذه القيود يمكن إذا شك في أخر شيء منها وعدمه أن نتمسك بإطلاق المادة لنفي دخلها وأخذها في متعلق، فلو شككنا مثلا في أن الإحرام يشترط فيها الطهور أو لا يشترط فيها الطهور، فنتمسك بإطلاق أحرم، بإطلاق المادة في أحرم لا هيئة، إذ لم يقل أحرم مع طهورين أو مع طهورين، إذن فإطلاق الإحرام الذي هو مادة متعلق للآم الحج، هذا الإطلاق ينفي أخذ قيدا شرطا أو قيدا في تحقق هذا الواجب، فالواجب الذي يتحقق يتحقق سواء تطهر المحرم أو لم يتطهر أحرامه يتحقق. هذا نحو من القيود. نحو آخر من القيود سميناها بقيود الاتصاف أو شرائط اتصاف الواجب بكونه واجبا، أي شرائط تحقق الملاك فيه بحيث من دونه لا ملاك أصلا، لا أنه لا ملاك للوجوب، لا أنها الملاك موجود لكن لم يتحقق الواجب. في مورد الصلاة لو صلى الإنسان بلا طهور ملاك الصلاة مع الطهور فعلي لكن لم يحققه المكلف، أما هنا يفترض أن قيدا من القيود من شرائط الاتصاف، بحيث لو ارتفع هذا القيد لم يكن أصل الملاك موجودا، كالوقت لو لم تزل الشمس لو لم يتحقق الزوال فالملاك للصلاة أصلا غير موجود، لأن يكون في الصلاة مصلحة ملزمة، هذه المصلحة الملزمة في سائل الصلاة غير متحققة، أو إذا لم يتحقق آية وكسوف أو كسوف فملاك صلاة الزلزلة غير الملزمة غير موجود، الملزم غير موجودين، لا ملاك ملزم للصلاة، فوجود تحقق الزلزلة أو الآية أو مجيء الزوال أو نحو ذلك من شرائط الاتصال. هذا النحو الثاني من القيود هي قيود الهيئة، لما سبق بينا أنها هي من هي شرائط الوجود، ذاك شرائط الواجب وهذه شرائط الوجود. فإن كونك شيء فيه ملاك أو ليس فيه ملاك، أصل في أصل فعل هل يوجد ملاك أو ليس لا يوجد ملاك، إن لم يكن فيه ملاك فلا خطاب أصلا، هذا معنى أنه من شرائط الوجود. حينئذ مثل هذه القيود التي تكون دخيلة في الاتصاف وعدم الاتصاف، نفي دخلها وإثبات دخلها مربوط بإطلاق الهيئة، يعني إثبات أن الملاك موجود حتى في مورد فاقد القيد، هذا يتوقف على أن يكون مفاد الهيئة مطلقا، ولا يكفي فيه مفاد الإطلاق في المتعلق بالمتعلق عليه هو المادة الحقيقية. هناك برهنا على الفرق بين هذين القيدين، وعلى هذا الأساس قلنا أن تمام القيود التي تكون تثبت أنها قيد في الهيئة على أساس هذه المستأثرات، كل قيد يكون قيدا للهيئة لا محالة يكون مقيدا للمادة، كل شيء كان قيدا مأخوذا في طرف الهيئة لا محالة تكون المادة متقيدة أيضا بها، أي لا يمكن إثبات أن الملاك موجود في مورد المادة الفاقدة لذات القيد، لأن ثبوت الملاك في هذا فرع أن يكون مفاد الهيئة مطلقا شاملا لتلك، فإذا لم يكن الهيئة فيه إطلاق ولو للمحذور العقلي إذن فلا موضوع لإطلاق المادة، فالمادة أيضا تتقيد. إذن فنحن إذا وهنا المطلوب للمحقق الإصفهاني إثبات أن هذا القيد، أن الحصة الفاقدة، أن الحصة من الصلاة المقترنة مع الغاص أي الفاقدة لقيد الوجوب، وهو أن لا يكون هناك حرمة فعلية في المورد ولو في مورد عدم المذبوحة، نريد أن نثبت أن الملاك فعليا في هذا المورد، هذا الإثبات فرع أن يكون مفاد الهيئة مطلقا، لأن هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى شرائط الاتصاف لا شرائط الوجود. نريد أن نقول أن الملاك ليس مقيدا وأن الملاك موجود حتى في هذه الحسبة، إذن هذا بحث عن شرائط الاتصاف، عن سعة الملاك وضيقه، كل بحث كل سعة في إطلاق الملاك أو ضيقه مربوط بشرائط الاتصاف بحسب الحقيقة، فلا يمكن إثباته إلا إذا كانت الهيئة مطلقة، والمفروض أن الهيئة قبل المحاصر الإسراني أن الهيئة مفادها مقيد ولو بالمقيد اللبي العقلي. إذن فلا يمكن إثبات إطلاق الملاك بالتمسك بإطلاق المادة في مورد يكون الهيئة فيه فعليا مفادها فعليا لا يكون ساقطا، لأن إثبات إطلاق الملاك يعني إثبات يعني نفي شرائط الاتصاف، ونفي شرائط الاتصاف فرع أن يكون مفاد الهيئة مطلقا لا مفاد المادة، مفاد المادة أجنبي إطلاقها، إطلاقه وتقييده أجنبي عن إثبات شرائط الاتصاف أو نفيه، يعني إثبات سعة الملاك أو ضيق الملاك هذا مربوط بمفاد الهيئة. وإن شئتم عبرتم بذلك التعبير الأوضح الأخطر أن شرائط الهيئة كلها تكون شرائط للمادة، فإذا كانت الهيئة مقيدة إذن فالمادة أيضا مقيدة لا محالة، ولا يمكن أن يكون المادة إطلاق، لا يمكن أن نثبت بإطلاق المادة سعة الاتصال وثبوت الملاك حتى في هذا إذا كان مفاد الهيئة مقيدا، لأن إثبات سعة الاتصاف وضيقه مربوط بشرائط الاتصاف التي نفيها مربوط بإطلاق في طرف الهيئة مفاد الهيئة لا في طرف مفاد المادة، هذا أيضا ثانيا. هناك محتمل ثالث في كلام المحقق الإصفهاني، قد يقصد المحقق الإصفهاني مطلبا ثالثا، يقصد المحقق الإصفهاني أن هذا القيد وإن كان قيدا في الهيئة ابتداء وبالتبع قيدا في المادة بمعنى انه لا يمكننا ان نتمسك باطلاق الماده لنفي دخل هذا الشاب في الاتصال ولاثبات سعه الاتصال سعه الملاك. لكن يقول محمد الصهاني ان هناك فرقا بين شرط ياتي ابتداء في الماده في الهيئه، كما اذا قال المولى اذا زالت الشمس فصلي، هنا لا يمكن نثبت بمقيد متصل او منفصل لبي او لفظي، اذا جاء هكذا انه اذا زالت ان الامر بوجوب الصلاه مشروط، الامر الذي مفاد الهيئه مشروط بالزوال، او اذا تحققت ايه فصل صلاه الايات، هنا لا يمكن ان نثبت حينئذ ان الحصه من الصلاه التي تقع قبل الزوال قبل تحقق الشرط في الوجوب يكون فيه ملاك، لا يمكن اثباته، لان هذا مثلا يرجع الى ان المولى يجعل امره امرا بالصلاه المقيده، فيطلب التقيد ايضا، وهو تقيد الصلاه بان تكون بعد الزوال مثلا، تكون هذه الصلاه صلاه تقع بعد الزوال. فالتقيد تقيد المتعلق والمادة بأن يكون بعد ذاك الشهر، هذا مطلوبية هذا التقيد مثلا يستفاد من مثل هذا الدليل. وأما إذا لم يكن دليل تقييد الهيئة لم يكن دليلا المقيد للهيئة لم يكن مقيدا من قبل المولى، بل هذا المقيد مقيد عقلي، لا أن المولى قيده أخذ قيدا في مفاد إيجابه أو أمره، وإنما العقل يقول هذا المولى الذي جعل هذا الحب وبحسب عالم الإثبات أيضا جعله مطلق، قال صلي أن يقيده صلي في غير الغد، أو إذا لم تكن إذا كان هناك غصب ولم يكن وكان لك مندوحة فصلي في غير، لم يأخذ قيد عدم الغصب قيدا ولو بمقيد منفصل لفظي أو لبي في نفس الأمر من قبل المولى، لا يوجد كاشف عن أن المولى أخذ هذا القيد، وإنما غاية ما يكون لنا من مقيد هو أنه العقل يقول المولى لو أراد أن يجعل إيجابا على الصلاة وتحريما على الغصب، هذا الإيجاب مع ذاك التحريم لا يمكن أن يجتمعه، يوجد برهان عقلي على استحالة على وجود ضيق في عالم الثبوت أن يمكن للمولى أن يجعل إيجابه بنحو على الصلاة أن يشمل مورد الغاف. إذن فبحسب الحقيقة غاية ما يقتضي هذا المقيد هو أن ما سوف يجعله المولى من الأمر في فرض وجود نهيين أن هذا الأمر المولوي لابد أن يتضيق، يعني لابد أن يكون ضيقا غير مشتمل غير متسع غير واسع غير شامل للفرد المجتمع مع الغاز. حينئذ هذا يؤدي بالنهاية إلى أن يكون متعلق أمره الحصة المقيدة بغير مورد الغاز، كما قلنا لا محالة يكون هذا الضيق نتيجته ضيق المادة أيضا وتحقيق متعلق الأمر، وأن المادة مع وجود المندوحة لا محالة تكون المادة الواجبة الصلاة في غير الغد، لكن هذا الصلاة في غير الغد قيد غير الغد ليس المولى أخذه، بل مولاه لم يكن يمكنه أن يجعل وجوبه أوسع من هذا المقدار، لا أنه أخذه في مقام الجعل، بل إن وخذ في مقام الجعل وإن جعل هكذا ما كنا قبيل أنه وجد مضيقا، ففرق من باب الضرورة ومن باب الاستحالة والامتناع العقلي، وجد لا يمكن أن يوجد هذا الأمر إلا مضيقا من حيث متعلقه، لا أن هذا الأمر كان يمكن أن يوجد واسعا والمولى أخذه قيدا. نظير ما يقال في بحث التعبد والتوصل أن التقييد مثلا بقصد القربة لا يمكن أن يأخذه المولى، أنا تقييده قال هكذا مستحيل أن يأخذه، فيكون الأمر مطلقا من ناحيته، لكن ليس هذا الإطلاق باختيار المولى قهرا يكون هذا مطلقا، لا أنه المولى يجعله مطلقا، لا يكون لا يمكن للمولى ان يجعله مقيدا. هنا بالعكس يكون الاطلاق مستحيلا، لان المولى هنا لا يمكنه ان يجعل جعله مطلقا من هذه الناحية، فينجعل قهرًا الامر ينجعل على الحصة المقيدة، على المادة المقيدة بغير المقصود، صلاة في غير الدار المقصودة. حين اذا كان الامر هكذا، اذا كان هذا التقييد تنخو تقييدا مفروض على المولى، لا انه تقييد المولى يأخذه، حيث لا يمكن ان نستكشف. هكذا يقول المحقق الاصفهاني، لا يمكن حين ان نقول ان هذا القيد دخيل في الملاك، فنقول هنا الامر متعلق بالمادة في مورد التقيد، في مورد الحصة الخاصة متعلق بالمادة، لكن ما هو متعلق طلب المولى ذات المادة لا المادة مع قيدها، هذا قيدها جاء من باب ضيق الخناق على المولى، لا انه من باب ان المولى يريد هذه الخصوصية. فلا يمكن في مثل هذا المورد ان نثبت ان هذا القيد الذي جاء من باب ضيق الخناق، هذا القيد يكون دخيلا في الملاك، فلا يكون نتمسك بالاطلاق ونقول ليس دخيلا في الملاك. هذا ايضا بيان اخر لعله مقصود المحصول، الا ان هذا البيان حين جوابه ايضا واضح، وهو انه صحيح لا يمكن في مثل هذا المورد ان نثبت ان هذا القيد دخيل في الميلاد، رغم انه مأخوذ في الخطاب في الامر وبالتبع مأخوذ في المادة ايضا، لا يمكن ان نقول بان هذا دخيل في الميلاد بحيث المولى يريده، لعله المولى لو كان يمكنه، لو كان يمكن اجتماع الامر لكان جعل امره مطلقا. لكن كيف نثبت الخلاف؟ نثبت انه ليس دخيلا في الميلاد، كما لا يمكن في مثل هذا المورد ان نثبت انه دخيل، ايضا لا يمكن ان نثبت انه ليس دخيلا في الميلاد، لعله ايضا دخيل في الميلاد. والذي يفيد المحقق الاصفهاني اثبات العكس، اثبات انه ليس دخيل لكي يثبت اطلاق المادة، وبماذا يثبت اطلاق الميلاد في مورد الصلاة المجتمعة مع الغرب. وهذا القيد بعد ان كان مأخوذا في المتعلق وفي المادة ولو من باب ضيق الخناق، حيث من اين نثبت؟ كالبحث الذي ذكرناه هناك ايضا في بحث التعبد والتوصل، ايضا نفس الكلام يذكر، يقال انه بعد ان كان التقييد مستحيلا، فحينئذ هذا الاطلاق لا فائدة فيه، لا يمكن ان يستكشف عن اطلاق الملاك. ولهذا قال المحقق الصراطاني انه من باب الشك في الملاك يجب الاحتياط، اذ لعل الملاك مقيد، ولكن المولى لا يمكن ان يأخذه هذا القيد، يأخذه تحت خطاب الاستحالة في اخذ التقييد، ذاك في التقييد، هذا في الاطلاق. فحينما يكون التقييد لضرورة مفروضة على المولى، على جعل المولى من باب ضيق الجعل، عدم امكان الجعل الاوسع على المولى، او عدم امكان الجعل المضيق كما في التعبد والتوصل على المولى، صحيح حينئذ الاطلاق والتقييد كلاهما، هناك الاطلاق وهنا التقييد، لا يمكن ان يكشف عن ان الملاك يكون هذه الخصوصية المأخوذة او المطلقة تكون دخيلة في الملاك، او هناك الملاك يكون موسعا، هناك خصوصية التقييد بالحصة غير المحرمة غير المجتمعة مع الحرام دخيلة، لا يمكن ان يكشف. إن حتى لو لم يكن دخيلا لم يكن يمكن المولى ان يوسع خطابه، لان الضيق العقلي يفرض عليه. فهذا التقييد لا يكشف عن دخل القيد في الملاك ومطلوبية القيد، لكن يمنع عن امكان استكشاف الخلاف. على كل حال ان اخذ هذا القيد على كل حال، فاذا كانت المادة مقيدة فمن اين نثبت ان الملاك يكون حينئذ واسعا وشاملا لمورد الحصة الفاقدة لقيد عدم الاجتماع مع الحرام، اي الحصة المجتمعة مع الحرام. فكلا الطرفين حينئذ لا يمكن اثبات الملاك اثباته بهذا الاطلاق في المادة، لا اطلاق المادة على كل حال، فلا يمكن اثبات كلا الامرين، لا بالتقييد يمكن اثبات مطلوبية القيد ودخله في الملاك، ولا باطلاق المادة يمكن ان نثبت ان هذا القيد ليس دخيلا في الملاك، وان الملاك فعليا في مورد الحصة المحرمة، اذ لا اطلاق في المادة على كل حال، فلعله دخيلا ولعله ليس دخيلا. وحينئذ هذا ايضا نتيجته عدم امكان احراز الملاك، نعم نتيجته عدم امكان احراز دخل هذه مثل هذه القيود في المطلوبية وفي الملاك، هذا لا يمكن، لكن هذا لا يكفي لاثبات التزاحم الملاكي، التزاحم الملاكي يتوقف على ان نثبت اطلاق الملاك، لا يكفي في التأتي إثبات التزاحم الملاكي أن نثبت أن قيد عدم الاجتماع مع الحرام ليس مطلوبا من مولا، ليس فيه دخلا في الملاك، بل لابد أن نثبت الخلاف وأن هذا القيد ليس مؤثرا، وأن الملاك فعليا حتى في مورد اجتماع الصلاة مع الحصة مع الغصب المحرم. إذا فهذه الاحتمالات الثلاثة في كلمات المحقق الإسلامي كلها غير تامة. فالتقريب الثالث كالتقريبين السابقين لا يكون تامة. ثم هنا إشكال آخر عام، جواب آخر على كل التقريبات الثلاثة، بحيث لو تم شيء منها هذا الجواب أيضا سوف يكون جوابا تاما سوف يأتي.